بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب. وقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وهو من استهلال الصبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان كيفية إهلال الحائض والنفساء. والإهلال معنى رفع الصوت بالتلبية، الإهلال هو التلبية. وتسلم المؤلف رحمه الله على مادة أهل الإهلال، وقال إن المادة تدور على رفع الصوت. أهل تكلم به، يقال فأهل بشيء تكلم بهذا الشيء ورفع صوته به. استهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، يعني رفع صوتنا قلنا طلع الهلال. واستهل المطر إذا خرج من السحاب. وما أهل به لغير الله هو رفع الصوت بالذبح للأصنام، ومنه استهلال الصبي. قال: هل الصبي يعني إذا خرج من بطن أمه سقط صح ورفع صوته بالبكاء. فبادة هل تدور على رفع الصوت. هل بالحج رفع صوته بالتلبية، ومعنى هل بالحج رفع صوته بالتلبية، قال: لبيك اللهم لبيك. استهل الصبي رفع صوته بالبكاء. استهللنا الهلال رفعنا صوتنا بالإخبار به خرج الهلال. استهل المطر إذا سمع صوت خريده خارجا من السحاب. المؤلف عازف رحمه الله إذا جاءت كلمة يذكر اشتقاق هذه الكلمة من باب الفائدة. كذلك: ما أهل لغير الله به، يعني الذين يذبحون للأصنام ولغير الله يرفعون صوتهم بتسبيح الأصنام، ليذبح اسم المسيح يرفعه باسم المسيح، وليذبح للصنم كذلك باسم الصنم. فالمادة تدور على رأوة الصوت. والحائض والنفساء كغيرهما سهلان تغتسلان، كل منه تغتسل يشفع لها الاغتسال. المحرم كل من أراد المحرم بحاجة عمره يشفع له الاغتسال، يسمى الاغتسال. اغتسال والتنظف والتطيب قبل الإهلال، ثم يهل بعد ذلك. إذا كان دبر فريضة فهو أفضل، وإلا كنت فريضة توضأ وصلى ركعتين ثم أحرم. لكن الحائض والنفساء كل منهما لا تصلي، فهما كغيرهما من من أراد الحج والعمرة تغتسل ولو كانت عليها العادة. والنفساء تحترم أن تغتسل ولو كانت دم معها، لأن أسوى بنت عميس امرأة أبي بكر لما ولد محمد بن أبي بكر بن حليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أباها زوجها أبا بكر أن يأمرها بتستكثر بثوب، يعني تتلجم حفر ثم تغتسل وتهل. وكذلك عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج. فهما كغيرهما. فالغسل مشروع لكل من أراد به حتى حائض النفساء، لكن حائض النفساء إذا طهرتا يغتسلان لكل من هو تغتسل عن الحيض والنفاس، إنما هذا الغسل للإحرام يستحق. إذا ترى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة، يعني بعض الصحابة أهل بعمرة، هذا مختصر، وبعضهم أهل بحج، بعضهم أهل بحج وعمرة، خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات في الحليفة، قال من شأنه إلا بعمرة فليهل، ومن شأنه بحج فليهل، ومن شأنه بعمرة وحج فليهل. فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج معه، صار قارنا لأن معه الهدي، ساق الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام. وعائشة هلت بعمرة، قال سهلنا بعمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب مكة، قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة معه، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، الذي معه هدي لا يحل حتى يذبح هديه. وأما من لم يكن معه هدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا نيتهم بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين. ثم لما طافوا مكة بالبيت وطافوا بها الصلاة والعمرة ألزمهم حتم عليهم أن يتحللوا للمسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات خيرهم في المساك الثلاثة. ثم لما قربوا من مكة قال لهم من لم يكن معه هدي فليجعل عمرة. ثم لما طافوا بالصفا والمروة ألزمهم أن يتحللوا، إلا من ساق الهدي لا يتحلل. وذلك لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون العمرة في أسفل الحج من أفسر الفجور كما سيأتي. وعائشة رضي الله عنها هلت بعمرة، لكن لما قربت مكة حارت، جاءت العادة ماذا تعمل؟ قالت هنا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصلاة والمروة، استبر عليه الدرب حتى جاء الحج. وفي رواية أخرى أنه دخل عليه النبي وهي تبكي، قال ما عليك أنا فستي ثم الحيض نفاسي ثم الحيض نفاسي، قال سيما كتب الله على بنات آدم. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك أعمال العمرة وتحرم بالحج، أمرها أن تغتسل بالحج وهي متلبسة بالإحرام، لكن أمرها أن تغتسل حتى تهل بالحج. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج، لأن الرأس في الرفائع تنقضه بأصابعها لا بالمشط، تنقض الشعر المكسور الرفائع تنقضها ثم تبسطها تعيد الفتح أخرى بيدها، تغسل تنقض الشعر ثم تغسل بالماء ثم تعيد نقض الشعر وتتم هذا الانتشار بدون استعمال المشط، لأن المشط يسقط الشعر وهي محرمة الزعاء على أحرامها. قال انقض رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع الأمر، يعني دعي أعمالها، وإلا فإنها أدخل في الحج عن عمرة، لأن الحديث تفسر بعضها بعضا والروايات تفسر بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر طوفك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فدل على أنها قارنة وأنها حصلت على حج وعمرة ثم اعتبرت عمرة ثانية بعد الحج. فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع الله أن يدعي أعمالها، ففعلت. فلما قضينا الحج، هذه مختصر وجاء في نقطة مطولة، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها إلى التنعيم. التنعيم هو أقرب الأمثلة إلى الحرم، فاعتمرت. جاء في الحديث الآخر أنها هي لطائفة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطب نفسها، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وصاحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بحج بعمرة مستقلة، وإلا حصلت على حج وعمرة، فهي حصلت على عمرة لكنها ما طبت نفسها تبي عمرة مستقلة. فأمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فاعتبرت من التنعيم. فدل هذا على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يأخذ إلى الحج وليس له أن يحرم من الحرم، والتنعيم أقرب الأمكنة إلى الحرم، ولو أحرمت من من عرفة أو من الجرانة أو من الشميس أو من أي مكان فإنه يحصل المقصود. لكن التنعيم أقرب شيء إلى الحرم هو التنعيم. فدل صار هذا الحديث مخصص من الحديث لعباس هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة هما كان من ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة مكة من المواقف المواقيت الأهل مكة من مكة هذا للحج. أما العمرة فإنه لا بد أن تخرج أن يخرج الحرم إلى الحرم خارج حدود الحرام. قالت عائشة فقال هذه مكان عمرتك يعني هذه مكان عمرتك التي أدخلت عليها الحج هذه عمرة مستقلة مكان العمرة التي أدخلت عليها الحج. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا يعني الذين أهلوا بالعمرة وحدها طافوا بالبيت سبعة أشواط وطافوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلوا انتهى من العمرة ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن مرة ثانية ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من أمين طوافا واحدا هذه رواية والرواية الثانية رواية الثانية طوافا آخر وهي الصواب الصواب أن طافوا طوافا بدل واحدة آخر كما في الرواية الأخرى رواية الكشمي هذه طافوا طوافا آخر ورواية غيرهما طوافا واحدة طوافا آخر أحسن طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى والمراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة لا بالبيت لأن الطواف بالبيت هذا واجب على الجميع كل طواف بالبيت طواف الإفاضة المفردين والقارنين والمتمتعين لكن هذا الطواف خاص بمن خاص بالمتمتعين الذين أحلوا من عمرتهم ثم أحرموا بالحج مرة ثانية قال ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى في اللفظ الآخر لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة الذين جمعوا الحج والعمرة من هم القارنين طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة وأما الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم أحرموا بالحج طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج فدل ذلك على أن المتمتع عليه طوافان بين الصفا والمروة ليس عيان وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا طواف واحد بين الصفا والمروة سعي واحد فقولها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من حجهم أخذ بهذا جمهور العلماء وأن المتمتع عليه طوافان بين الصفا والمروة طواف للحج طواف للعمرة وطواف للحج لأن العمرة منفصلة وأما القارنين فليس عليهم إلا طواف واحد للحج والعمرة كما في قولها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفا والمروة ويدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحديث الآخر طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك يعني يكفي طواف الحج والعمرة فدل هذا على أن المتمتع عليه طوافان وسعيان وبهذا أخذ جمهور العلماء وذهب الشيخ ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتمتع ليس عليه إلا طواف واحد وهو رواه عن الإمام أحمد ليس عليه إلا طواف إلا سعي واحد إلى الصفا والمروة وأجاب عن هذا الحديث تكلم في هذه الزيادة عن هذه الزيادة الزهري ولهذا قرر الشيخ ابن رحمه الله في مناسكه أنه ليس هناك إلا سعي واحد إلى الصفا والمروة لجميع في الجنة المفردين والقائمين والمتمتعين ما عليهم رسالة واحد لهذا يقول رحمه الله في مسلكه وليس على القارن والمفرد إلا سعي واحد باتفاق العلماء وكذا المتمتع على الصحيح من أقوالهم والصواب أن المتمتع عليه سعي كما في حديث عائشة وفي قوله أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا رد على أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أن القارن عليه سعيان وطوافان فقولها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من حجهم هذا رد على من قال إن المتمتع لا فيه إلا سعي واحد وهو رواه عن الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام تيمية. وقوله فطاف الذي وأما الذي يجمع الحج والعمرة فإنما طاف طوافا آخر طوافا واحدا، هذا فيه رد على من قال إن القارن عليه سعيان وطوافان، وهو الإمام حنيفة. والصواب أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي كالمفرد. وفصل الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي في خلاف بين أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز. جمهور العلماء على أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسخوا نيتهم إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة فيجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين. وهل هذا مستحب لاستحباب مطلق أو خاص بالصحابة؟ ذهب الشيخ الإسلام إلى أنه خاص بالصحابة، الوجوب خاص بالصحابة والاستحباب عام لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية. والقول الثاني أن فسخ الحج للعمرة لمن يكون معه هدي واجب على كل أحد، وهذا اختيار ابن عباس رحمه الله، ذهب إلى هذا ابن عباس وقال إن من طاف وسعى يدخل العمرة فقد حج شاء أم أبى. اختار هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقال إني أميل إلى هذا القول أكثر من ميلي إلى اختيار شيخنا، قال أنا أميل إلى هذا القول منه إلى قول شيخنا، يعني القول بأنه يجب على الإنسان أن يتمتع إذا لم يكن معه هدي. هذا رواه عن الإمام أحمد وذهب إلى هذا ابن عباس واختاره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واختاره من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. أما جمهور العلماء فإنهم يرون أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، من شاء يتمتع هو أفضل، ومن شاء يفرد فلا، ومن شاء يقرن فلا، خير أنساك الثلاثة كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند الميقات، خير الناس منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج والعمرة. وعلى القول بأن الوجوب يكون إذا لم يفعل يأثم حجه صحيح. واستشكل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الرأس والانتشار، كيف لا نحرمت العمرة ثم تنقض رأسها وتنتشر وتغتسل وهي لا زالت محرمة؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله إنها فرض، قال أبو حنيفة وجماعة إنها ترفض العمرة، تركت العمرة وأهلت الحج. والقول الثاني العلماء والجمهور أنها أمرت بإدخال الحج على العمرة وأن العمرة باقية، وهذا هو الصواب في قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبصر المرة يسعك لحجك وعمرتك، والنقض لأجل الغسل حتى تهل بالحج، وما النقض بأصابعها الشعر المفتول والعفور تنقضه بأصابعها ثم تغسله ثم تعيد تفتل مرة أخرى بأصابعها دون إيش؟ بدون مشط، والانتشاط يكون بالماء وبغيره، والانتشاط مع التسريح تسريح الشعر بأصابعها، وهذا قول الجمهور وهو الصواب. فنقض الشعر مع تسريح بأصابعها، والانتشاط معناه جعل الشعر قرونا مع النشاط أو بدونه، أما كد الشعر بالمشط فلا، فلا يجوز للمحرم ولا للمرحل لأنه يقطع الشعر. أما لو سقط شعرا ميت من التسريح فلا يضر لأنه غير متعرض. نعم.
باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله وأتم الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
نعم هذه الترجمة معقودة لحكم الإحرام المبهم إذا قال أهللت أو لبيت ولم يعين شيئا لا حج ولا عمرة هل يصح؟ قال لبيت اللهم لبيت وأهل وأحرم لبيت إحراما ولم يعين لا حج ولا عمرة ولا حج ولا عمرة هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا له صورة. الصورة الأولى أن يقول أن يحرم أن يهل بإهلال مبهم فهذا يصح ثم يصف للبشر يصف للحج أو للعمرة المهم يدخل في الإحرام إذا قال إذا أهل ولم يعين صح الإحرام ثم يصف لما شاء حج أو عمرة أو الحج أو عمرة. والثاني أن يعين أهللت بما أهل به فلان أهللت بإهلال زيد وهذا إذا كان يمكن معرفته ينظر إن كان هل زيد بالعمرة يكون إهلاله كإهلال زيد بالعمرة وإن كان هل زيد بالحج يكون أهل بالحج وإن كان هل زيد بالحج والعمرة يكون مثله. وهذا أيضا فيه خلاف من العلماء من أجازه ومن من قال إن هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يقول الشخص أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليا جاء من اليمن وقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري من ماذا أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو موسى الأشعري جاء من اليمن وقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أما علي فقال ماذا أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا معي الهدي فامكث حراما كما أنت لأن النبي ساق الهدي من المدينة وجاء علي أيضا بودن من اليمن فضمت فصارت جميع بيئة فبقي علي على إحرامه لأنه أهل بإهلاكه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قارن فصار علي قارنا ولأنه ساق الهدي وعلي معه الهدي. أما أبو موسى فإنه قدم من اليمن وقال بما أهلك؟ قال بإهلالك أهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال معك هدي؟ قال لا. قال عليك قال طف البيت واسعى واتحلى جعله عمرة. وكذلك أيضا من قال في هذا الزمن لو قال شخص أنا أهل بإهلالك أهلال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمن صح يقول له إن كان معك هدي فأنت تكون قارن تبقى وإن لم يكن معه هدي فإنك تحل في عمرة لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر للأصحاب من كان معه الهدي قال لا تحل حتى تذبح هدي ومن لم يكن معه هدي أمره أن يجعل إهلاله لعمرة فيطوف ويسعى ويقصر. ويتحل. فمن أهل بها كان النبي صلى الله عليه وسلم له أثر حلف، إن كان معه هدي فإنه يقرب الحج والعمرة، وإن لم يكن معه هدي فإنه يتحلل بعمرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يبقى على إحرامه لمن ساق الهدي، وأمر أبو موسى أن يحل بعمرة، لأن وكل منهما قال أهلت بإهلالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يقول شخص أهلت بإهلال فلان؟ هل إذا قال أهلت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس، لكن إذا قال أهلت بإهلال كإهلال فلان، إذا كان يمكن معرفته فلا بأس، ينظر ماذا أهل به فلان، فإن أهل بالحج يكون حج، يهل بالحج، وإن أهل بعمرة يكون عمرة، وإن أهل بحج يكون عمرة. أما إذا كان لا يمكن معرفة الشخص هذا إذا أهل به فلا. وإذا أهل بإهلال مطلق مبهم غير معين صح، ويصرفه لما شاء بعد ذلك. ذكر حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، لماذا؟ لأنه ساق الهدي. وذكر قول السراقة يعني المتعة، المتعة باقية إلى يوم القيامة، قال السراقة لعامل هذا أم لأبد؟ قال لأبد الأبد العمر تمتع. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهدي وامكث حراما كما أنت، فبقي على إحرامه. أما الحديث الثاني ففيه في قصة أبي موسى، حديث أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبقرة، فقال بما أهللت؟ قلت أهلته كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. فدل هذا على أن من أهل بذلك أهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عصر هذا إن كان معه هدي بقى على إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه، وإن لم يكن معه هدي فحلل بعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا موسى الأشعري. قال أبو موسى فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، هذا محمول على أنها من محارم، بينه وبينها محرمية، هذه المرأة من رضاعة أو مصاهرة، فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه، يعني هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته، فجعل عمر يفتي الناس ليش؟ بفتوى اجتهد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسقوا الهدي أن يتحللوا بعمره فيكونوا متمتعين كلهم، ألزمهم إلا من ساق الهدي، ومن ساق الهدي بقى على إحرامه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصديق رضي الله عنه وأفتى بفتوى أخرى، وجعل في الناس بإفراد الحج، فيهم بإفراد الحج، واجتهادوا في ذلك حتى يكثر العمار والزوار. فالآن في وقت الحج يخرج أمر الناس يخرجوا بالحج على سبيل الاستحباب، أما العمرة يتركوها لسفرة أخرى حتى يكثر العمار والزوار، لا يزال هذا ليس حج ويعتبر. وكذلك عمر رضي الله عنه كان في بهذا أيضا في خلافه اجتهد، وكان يفتي الناس بالإفراد. وكذلك عثمان كلهم كانوا يفتون بالإفراد، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة حتى يزول اعتقاد أهل الجاهلية، أما الآن زال اعتقاد أهل الجاهلية فاجتهدوا رضي الله عنهم وأفتوا الناس بالإفراد حتى تكون العمرة لها وقت آخر وسفرة أخرى ليكثر العمار والزوار. أما علي رضي الله عنه فإنه أخذ فإنه لا يزال يفتي بالتمتع، لأنه هو الذي أمر به النبي الصحابة، وكذلك أبو موسى الأشعري، وكذلك ابن عباس وجماعة من ذلك أبو موسى الأشعري لأن النبي أمره أن يتحلل، فجعل أبو موسى يفتي الناس بمتعة، فأبلغ أبو موسى أن عمر رضي الله عنه استفتي بالإفراد، فقال لهم أيها الناس إن أمير المؤمنين قادم عليكم وخذوا بما قال، هذا من التعدد مع ولاتكم. فعمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه أمر بالسماء، يعني قال الله تعالى وآتم بالحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. هذا يدل على أي شيء؟ على أنه رضي الله عنه يرى الإفراد، قال إن نأخذ بكتاب الله، إذا قرأنا القرآن الله تعالى يقول وآتم بالحج والعمرة لله، ومن أحرم بالحج عليه يتم ولا يصح الحج إلا، هذا اجتهاد. وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولم يتحلل حتى نحر هديه. فكان بذلك يفسي بأن من أحرم بالحج يبقى ولا يفسح إلى أمره، كما كان يفسي بذلك الصديق، وكما كان يفسي بذلك الخلفاء وعثمان، فالخلفاء الثلاثة كلهم كانوا يفسون بهذا. وهذا من آيات الله، من أبو بكر وعمر وعثمان هم أفضل الأمة يفسون بالإفراد مع وضوح السنة في الأمر بالتمتع. وفي هذا أن الرجل وإن كان عظيما وإن كان عالما كبيرا قد يخطئ، وفي أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. وفي هذا أن السنة حاكمة على كل أحد صغيرا أو كبيرا، وأن السنة لا تترك لقول أحد من الناس. ولهذا أفتى علي رضي الله عنه التمتع وفعله بنفسه، وخالف عثمان لما اختلف وإياه وقال لم أكن لداع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أكن لداع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، كما سيأتي في رواية عثمان أنه لما اختلف علي وعثمان كان علي عثمان يأمر بالإفراد وعلي يأمر بالمتعة، فلما رأى علي أنه لا يفقه هل بهما جميعا، وقال لم أكن لداع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. وكذلك أبو موسى الأشعري يفتي بالتمتع، وكذلك سعد بن أبي وقاص وابن عباس، ولما قال بعض الناس لابن عباس أنت ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر من هما يفتيان بالإفراد كيف أنت، اشتد ابن عباس على خصمه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، أنا مع السنة واتبعت قول أبو بكر وعمر، الآن نقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يخشى أن تجعل التجارة من السنة، كيف تخالف السنة لقول أبو بكر وعمر؟ إذا كان الذي يخالف السنة لقول أبو بكر وعمر ومن هما وهما من هما يخشى عليه أن تجعل التجارة من السماء، فكيف بالذي يخالف السنة لغير لقول بعيد لقول فلان من الناس؟ فالخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم لهم اجتهادهم رضي الله عنهم ولهم أجر على اجتهادهم، لكن السنة حق أن تتبع، الصواب أن التمتع هو أفضل، خلاف ما أفتى به الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم والخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. سيأتي أيضا المؤلف يذكر الحديث من هذا بيان التمتع وأنه السنة. نعم الحديث بعد هذا. نعم لا ما يبقى في الحال يصرفه في الحال، لا بد يصرف ال ها كيف يوم عيده وهو الآن ما عنده نية الآن، لا يمشي مع الناس بدون نية هو.
سأل بعد ما رمى الجمرة يوم العيد وقال
قال إيش
أنا على يدك كذا،
ومشى الآن على أي أساس؟ ما يمكن هذا، إنما هذا في أول الأمر، في أول ما يحرم ثم يصرف المشروع، يعني مثل ما يمكن أن يعمل شيء عمل عبث إلا عنده نية. نعم ها إيش اختار يصرف المشروع.
باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرح. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا.
هنتا أصح هنتا بفتح النون أصح يجوز الإسلام. نعم.
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا. قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزق فيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجت من منا فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم اتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة ضيف من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا.
نعم. وهذه الترجمة معقودة للإحرام بالحج قبل أشهره هل يجوز أو لا يجوز؟ وكذلك الإحرام قبل الوصول إلى الميقات لأن المواقيت مواقيت الحج نوعان مواقيت زمنية وهذه الأصل ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية ميقات الحج ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. اختلف العلماء هل هي ثلاثة أشهر بكمالها ثم ذهب إلى الإمام مالك وقيل إنها ثلاثة أشهر وثلث شهر شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. هذه المواقيت الزمنية. فهل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الأشهر كما لو أحرم في رمضان قبل الأشهر؟ الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج. فلو أحرم بالحج في رمضان لم يصح لأنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزمان كما لو صلى قبل دخول الوقت. واستدلوا بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وأشهر من الحج هذه التي فرض فيها بالحج. فإذا أحرم قبل الأشهر المعلومات فصح يعني قبل وقته. وقوله فمن فرض فيهن الحج فيهن يعني في الأشهر فدل على أنه لا يجوز فرض الحج في غير أشهر الحج. ولهذا قالوا إن وكذلك قوله تعالى سماك عنه يقول هي مواقيت للناس والحج إذا الحج لهم مواقيت محددة فمن أحرم به قبل زمان فلا صح. وقال آخرون من أهل العلم يصح مع الكراهة يصح وينعقد لكنه مكروه في حقه. وقال آخر من العلم إنه إذا أحرم بالحج في رمضان انقلب عمره انقلب عمره. كما أنهم اختلفوا في الإحرام قبل وصول الميقات فإذا أحرم قبل الوصول إلى ذي الحليفة قبل الوصول إلى قرن المنازل قبل الوصول إلى لملم فمن العلماء ما قال إنه لا صح لأن هذا في مجاوزة الحد ومنهم قال صح مع الكراهة وهذه الكراهة تكون للتنزيه فيكره أن يحرم قبل الميقات لأن هذا مجاوزة لما حده الله ورسوله ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم قبل الميقات لكن لو أحرم فإحرامه صحيح مع الكراهة. أما الإحرام في أشهر الحج فالقول بمنع قول وجيه قول عدم صحته أو القول بأنه ينصرف عمره أما القول بأنه صح مع الكراهة قول ليس بوجيه لأن الله حدد أشهر الحج فإما أن يقال لا يصح وإما أن يقال أنه ينقلب عمره واللي هذا في مدة طويلة يحرم بالحج من رمضان. وفي أن الجمع يطلق على الاثنين وبعض الثالث لأن قال الحج وشهر معلومات المعلوم أن الإحرام لا يكون إلا في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحج بعد اليوم العاشر ما في إحرام بالحج فلأن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد بعد ذهاب الاثنين النحر يجمع العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنه من السنة ألا يقرأ بالحج إلا في أشهر الحج وكان عثمان رضي الله عنه يحرم بالخراسان أو الكرمان والمناسبة أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج بين خراسان وكرمان أو كرمان بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج ففي أن عثمان كره ذلك لأنه يلزم عليه أن يحرم بالحج إلى أحرم من خراسان وكان السفر في ذلك الوقت بين خراسان ومن مكة كما تشاء فعلى القول بأنه يصح إنه يصح مع الكراهة ولهذا قال كره عثمان ظاهر أنها كراهة التنزيه. وقال أخر من العلم لا يصح لأن تجاوز المواقيت التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليال الحج وحرم الحج يعني أن خروجهم كان في ذو القعدة في آخر ذو القعدة في أشهر الحج وليال الحج وحرم الحج يعني الأشياء اللي فيه الأشهر الأوقات اللي فيه يحرم يتلبس الإنسان فيها بحرمات الحج ولهذا قال في أشهر الحج ولا الحج وحرم الحج فنزلنا بسلف سلف مكان قريب من مكة. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. وكان عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة خير الناس إلى الأنساك الثلاثة فمنهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا. فلما قرب من مكة ونزل بسرف جعلهم بين أمرين قال من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه ولا يتحلل ومن لم يكن معه هدي فعليه أن يتحلل يجعل إحرامه بالحج مفردا أو بالحج والعمرة يجعله عمرة ويتحلل. قالت فالآخر بها والثالث من أصحابه لأن الأمر هذا كان ليس للإيجاب كان أمر استحباب منهم من أخذ بذلك ومنهم من استمر على منهم من جعل حجه عمره ومنهم من استمر على حجه. هذا لما قربوا مكة فلما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا ألزمهم وحتم عليهم أن يتحللوا كلهم إلى مسقى الحج على الصف على المروة. لما انتهوا من الطواف ألزم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، ألزمهم إلزام، فصار الناس بين أمرين، من لم يسق الهدي يلزم بالتحلل ومن لم يسق الهدي بقى على الإحرام. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى وجوب التمتع، وقال من طاف بالبيت وسعى حل شاء أم أبى، وليس باختيارها. وهو رواه عن الإمام أحمد أنه يجب التمتع على كل أحد، واختار هذا ابن القيم رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني، قال كل إنسان يجب عليه أن يتمتع. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن هذا خاص بالصحابة، الإيجاب لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية، وبعد الصحابة يكون مستحب. ابن القيم يقول أنا أميل إلى قول ابن عباس أكثر من ميلي إلى قول الشيخ، ابن عباس يجب التمتع، شيخ الإسلام يرى أنه مستحب بغير الصحابة. فيكون فسخ الحج إلى العمرة فيه أقوال أهل العلم، القول الأول أنه واجب، وهذا اختار ابن عباس وابن القيم ورواه عن الإمام أحمد، والقول الثاني أنه مستحب، وهذا قول جماهير العلماء، والقول الثالث قول بالمنع، ذهب إلى هذا بعض العلماء وقالوا إنه ممنوع. والصواب أنه مستحب لكل أحد. قالت عائشة فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه كانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، أهل قوة يعني قوة مالية، ولهذا ساقوا الهدي فلم يقدروا على العمرة، لأنهم لم يقدروا أن يتحللوا بالعمرة لأنهم ساقوا الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هدية. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكي فيها نتاع ينادي هذا، هذا عاف من أدبه كل امرأة. قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. هذا من حسن أدبها، ما قالت إني حائض خذ، قال لا أصلي يعني ممنوع من الصلاة، تبكي حيث فاتها تحلل من العمرة، ما قدرت تطوف ولا تسعى، وجاء الحج على الحالية فبكى حيث فاتت العمرة، ترى أن العمرة فاتت. ولهذا قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت سمعت قولك لأصحابك يعني يتحلل بعمرة وأنا ما أستطيع. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، يضيرك يعني لا يضرك. المؤلف رحمه الله فسر في آخر قال يضيرك ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا. هل عادة المؤلف رحمه الله إذا جاءت كلمة يفسرها لغويا باب الفائدة، قال فلا يضرك يعني ما يضرك يعني هذا، إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم، لأن هذا ليس باختيارك، ما يضرك ولا ينقص من أجلك، كون جاء الدم ما هو باختيار ولها أجرها. ولهذا قال فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقك فيها، رزقها الله العمرة، أمرها أن تحرم بالحج مع العمرة، فأحرمت بالحج مع العمرة وصارت قارنة، ثم أحرمت بعمرة مستقلة، فكتب الله لها عمرة، عمرة قبل الحج عمرة بعد الحج. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ما طهرت إلا لما بدأ الحج فمر عليها الدم، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت يعني تفضل الإصابة. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر، النفر الآخر هو يوم الثالث عشر، والنفر الأول اليوم الثاني عشر، الحج له نفران، النفر الأول والنفر الآخر، النفر الأول يوم الثاني عشر يرمي جمرة العقبة يعني الجمار الثلاث بعد الزوال، ثم يطوف ويسعى، ثم يطوف للعمرة الوداع ويذهب بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وأما النفر الآخر يرمي اليوم الثالث عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل وإنما رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال فخرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، المحصب الوادي الذي فيه الحصبة، وهو خيف بني كنانة، هو الأبطح، هو الآن بين مكة وبين منى، والعزيزية الأنصار فيه أحياء وحرس، لكن في الأول كان واجب، كانت مكة ودارها قليلة، صار بينه وبين منى وادي ينزل فيه الناس للحج إذا أحلوا من عورتهم إلى عهد قريب، كان الحجاج يأتون يضربوا ثيابهم في مكان العزيزية الآن كان صحر. الآن ثبت البنيان. قال فنزلت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ضربت له خيمة في الأبطح ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره. جاء في الحديث الآخر قال يا رسول الله يرجع صاحبتي بحج معمره وأرجع بحج، فأمر أخاه قال أخرج بأختك من الحرم، دليل على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد يأخذ من الحرم، نصوص فسر بعضها البعض، يأخذ من الحرم إلى الحل ثم يحل، سواء حرم من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة أو من أي مكان، لكن أقرب الأمكنة إلى الحرم ما هي التنعيم. قال أخرج بأختك بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما، أنظرك يعني أنتظركم. خرج في الليل واعتمرت ثم رجعت في السحر. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر في آخر الليل، فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم، فآذن بالرحيل في أصحاب، فارتحل في آخر الليل عليه الصلاة والسلام حتى جاء البيت وطاف طواف الوداع في آخر الليل قبل الفجر، ثم أذن الفجر فصلى بالناس عليه الصلاة في المسجد الحرام صلاة الصبح بعد طواف الوداع، الصبح اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، فصلى بالناس وقرأ بسورة الطور وطافت أم سلمة من وراء الناس، قال ثم سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب قافلا رجع قافلا للمدينة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. نعم نعم، لا صلى الفجر في المسجد الحرام محصب بات به، ورمى عليه الصلاة والسلام اليوم الثالث عشر الجمار الثلاث يرميها قبل الصلاة، الحادي عشر كان يرميها قبل الصلاة، رماها ثم ارتحل إلى المحصب ووجد الخيمة ضربت، فصلى بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد، فلما كان آخر الليل الرابع عشر نزل إلى مكة وطاف بالبيت طواف الوداع، ثم أدركه الفجر بعد طواف الوداع، فأذن الفجر فصلى بالناس بعد طواف الوداع الفجر، ثم قفل رجع إلى المدينة. نعم.
باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال وما طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حادثتهم. قال عقرى حلقى وما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها.
نعم. وهذه ترجمة معقودة لهذه الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير فيها من أراد الإحرام في أشهر الحج، تمتع والقران والإفراد. تمتع أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، والقران يحرم بهما جميعا بالعمرة والحج، والإفراد يحرم بالحج وحده. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. فسخ الحج في العمرة العلماء لهم فيها قولا، أحدهما أنه خاص بالصحابة، والثاني أنه سنة وليس خاصا بالصحابة. والقول الثالث ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وهو قول ابن عباس أنه يجب فسخ الحج للعمرة. فتكون الأقوال في فسخ الحج للعمرة القول بالوجوب وهذا اختيار، وهو قول ابن عباس اختيار ابن القيم رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد اختيار الشيخ ناصر الدين الألباني. الثاني أنه خاص بالصحابة، الوجوب خاص بالصحابة دون غيره، هذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. الثالث أنه سنة حق الجميع. وهنا قول رابع أن فسخ الحج للعمرة لا يجوز، وهذا أضعفه. ذكر حديث عائشة، كرر حديث عائشة من فيه من الفوائد، من كل طريق فيه زيادات ليست في الطريق الأخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، يعني لا نظن إلا أنه الحج. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أنه ما في عمرة في أشهر الحج، ما في إلا الحج. أشهر الحج شوال وقعدة والحجة وحتى محرم، ما في إلا الحج. والعمرة هذه أشهر الحج تكون خاصة بالحج، والعمرة في بقية السنة. ولهذا قال عائشة: خرجنا مع النبي ولا نرى إلا أنه الحج. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل كبر عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، تقالوا كيف نتحلل؟ سمينا الحج، هدنا بالحج، كيف نتحلل بالعمرة؟ فقال عائشة: افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقت الهدي لأحلت معه. فلما طافوا سوا قال لهم: تحللوا كيف ده؟ أي حل؟ أي حل؟ هل هو حل كامل ولا حل ناقص؟ قال: حل كامل، الحل كله، خلاص من تحلل انتهى من العمرة يلبس ثيابه ويتطيب، وتحل له زوجته أيضا. استعظم ذلك، قال رسول الله: يجامع الإنسان زوجته وما بينه وبين الحج إلا 4 أيام، يذهب إلى منى وذكره يقطر مليا. استعظم هذا، لأن هذا ما كان معروف الجاهلية. فقال يا رسول الله: يذهب واحدنا إلى منى وذكره يقطر مليا، يجامع النساء ثم اغتسل ثم أحرم بالحج وهو في أشهر الحج. استنكروا هذا، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مشروع، وأن هذا هو الأفضل، وأنه حل كامل. قال: فلما قدمنا، فقال: ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا فطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسعينا بالحج، وسعينا بالصفا والمروة، وسعينا بالصفا والمروة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يسق، فحل من لم يكن ساق الهدي. حل من إحرامه، ونساءه لم يسقن فأحللنا. هي من النساء الذي أحللنا إلا عائشة حاضر استطاعت، وأما بقية النساء الذي سلم أحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحظت فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصة، كانت الحصة ليلة 14، إلا أن في اليوم 13 نزل صدف ليلة الحصة، لأن الذي نزل بالأطح بالوادي الذي في الحصة، فسمت ليلة الحصة ليلة 14. قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأنا أرجع بحجة، وأرجع على بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا منها؟ قلت: لا. يرجع الناس بعمرة وحجة، يعني بعمرة مستقلة، وإلا هي رجعت بعمرة وحجة، لكنها ما تنفط بنفسها، تريد عمرة مستقلة مثل ما حصل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك أمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها عمرة ثانية، قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قال الصفية: ما أراني إلا حديثهم، ما أظن إلا حديثهم. من الصفية رضي الله عنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت، فظنت وبقي على طواف الوداع، فظنت أنها تحدث الناس وأنه لا بد أن ينتظروا حتى تظهر طواف الوداع. قالت: ما أظن إلا حديثهم. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ حلقة، يعني هذه الكلمات تجري على لسان غير قصد. أقرأ يعني عقرت الله، حلقة حلق الله شعرك، لكن هذه ليس مراد منها الدعاء، مراد منها بيان الشيء أو الحث على الشيء. قال أولا تفصي يوم النحر يعني طوف الإفاضة. قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. وهذا فيه دليل على أن الحائض لا وداع عليها, لأنها ظنت أن طوف الوداع واجب فظنت أنها تستحدث الناس. فقال لن تفصي يوم النحر طوف الإفاضة. قالت نعم. قال لا بأس انفري, طوف الوداع أسقط عن الحائض. فدل على أن الحائض أسقط عنها طواف الوداع. قالت عائشة رضي الله عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها, أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. والصواب الأخير أنها هي مصعدة والنبي صلى الله عليه وسلم منهبط منها. نعم سم. بعد فلا أخذ به الجمهور أنه لا بأس في بالإتيان بعمرتين في سفرة واحدة. الجمهور على هذا والمذهب هكذا, ولهذا الفتوى على هذا نفس يعتبرونها. لكن إذا كان في زحام مثلا بعد الحج تكرر العمرة كل يوم كل عمرة ما ينبغي هذا, ولا ينبغي الإذاء والزحام. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا غير مشروع, بدليل أن الرسول والصحابة ما فعل ما فعل إلا عمرة واحدة, وأن هذا خاص بمثالة حارثة مثل حارثة عائشة. نعم سلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع, فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج, وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج, فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر.
هذه وجوه الإحرام الثلاثة. قالت عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة العمرة ومنا من أهل بالحج. هذه وجوه الإحرام الثلاثة, الإحرام بالعمرة متمتعا بها الحج, الإحرام بالحج والعمرة قائمة, إحرام بالحج مفردا. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات في الحج. ثم لما وصلوا قرب مكة ألزمهم بأن يتحللوا إلى مسبق الهدى, أمرهم على سبيل الاختيار أيضا. ثم لما طافوا لما سعر ألزمهم بالتحلل إلى مسبق الهدى. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذا محمول على أن عائشة خفي عليها إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة مع الحج, وأنه أهل بهما جميعا كما خطي على جابر. قال جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج, وإلا فقد ثبت عن 12 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة والحج جميعا كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا, ثبت عن 17 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة والحج. قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه, لأنه أمر بها أصحابه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما فعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما, فلما رأى علي أهل بها لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
نعم هذا فيه أن مروان الحكم شهد هذه القصة اختلاف عثمان وعلي رضي الله عنهما. فكان عثمان ينهى عن المسعى وأن يجمع بينهما ويأمر الناس بالإفراد, فكان يرى كرأي أبي بكر وعمر, يرى ينهى الناس عن المسعى يقول لا تتمتعوا أفردوا بالحج, ومن أراد أن يعتمر فليعتمر سفرة أخرى ليكثر الزوار للبيت. ويرى ويرون الخلفاء الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج العمرة لسبب, وهو رد اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أصل الحج من أفسد الحدود. قالوا وقد زال هذا السبب. وأما علي وابن عباس وجماعة وأبو موسى الأشعري فيرون أن السنة هي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختلف علي وعثمان لما رأى علي أن عثمان لا يوافقه أهل بهما جميعا قال لبيك بعمرة الحج, قال ما كنت ليدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد من الناس. وهذا فيه أن يجعل الحق والصواب قد يخفى على بعض كبار أهل العلم، وأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف بالدليل، وفيها أن السنة حاكمة على كل عام صغيرا كان أو كبيرا. ولهذا اشتد ابن عباس رضي الله عنهما على من عرض، وقد أفتى بمتعة على من عرض بقول أبي بكر وعمر، وقال يوشك أن تزل عليك حجارة من السماء. أقول قال رسول الله فقل ما قال أبو بكر وعمر. نعم. وهم يأمران بالإخراج رضي الله عنه على سبيل الاستحباب، وينهى عن المتعة لكن لا على سبيل التحريم بل على خلاف ذلك. نعم.
أو لديك بعمرة الحج يعني قارن.
نعم. وهم ما يرون القران قارن أو أمثل أو متمثل له حتى للباب الحج والعمرة يتحلل العمرة. أقول له أن يتحلل من الصحابة اللي لبوا بعمرة الحج، المهم أنه لبى بالعمرة، فلما رأى أنه ما في فائدة وأن عثمان مصر على الأمر بالإفراد أعلن عثمان علي رضي الله عنه قال لبيك عمرة الحج، قال ما كنت لي بعصمة وقولي أحد من الناس. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله.
وهذا يعني حديث عباس قال كانوا يعني كان الناس في الجاهلية يرون أن العمرة في أسر الحج من أكثر الفجور في الأرض. لماذا؟ يقول أسر الحج هذه خاصة بالحج، شوال ما في عمرة، القدم ما في عمرة، الحج ما في عمرة حتى محرم. يقولون هذه العمرة الأشهر الحج خاصة بالحج، ويجعلون المحرم سفرا، يعني ينسئون المحرم إلى سفر، وهذا في بعض الأحيان، لأن أشهر الحج هي أشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هي أشهر الحرم يتوقفوا فيها عن القتال، فتطول عليهم مدة ثلاثة أشهر، فإذا أرادوا أن يقاتلوا قالوا انزحلق محرم إلى سفر، انقدم سفر، فيقاتلوا في شهر محرم ويسمونه سفر. هذا يسمى النسيء. قال الله تعالى إنما النسيء زيارة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالنسيء زيارة في الكفر، كيف يخرج محرم ويجعله سفر ويقدمه محرم ويجعله سفر؟ لأن محرم لا يصح فيه القتال من أشهر الحرم، تطول عليه مدة فتشرب في قتال، فإذا احتاج إلى القتال قال سهل محرم نزحم نحرم ونقدم سفر، فنقاتلهم في محرم ويسمونه سفر وسفر يسمونه محرم. هذا هو النسيء الذي عاد الله عليه. ويقولون متى العمرة متى تكون؟ قالوا إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر يعني الجروح التي تكون في ظهر البعير بسبب الحمل وحمل الأثقال، تجرح ظهر البعير، الناس كانوا يحجون على الإبل يحملون على الأمتعة والزاد ومدة طويلة، يمكن الذهاب شهر والرجوع شهر، وتتجرح ظهور الإبل، فإذا وصلوا انتهوا من الحج صاروا يداونها داون الجروح. فيقول إذا برأ الدبر يعني برئت الجروح بعد ذلك تجهز العمر، أما ما دام الجروح ما برئت ما في عمره الآن، يسر هذا يسر الحج. هكذا يقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر، أثر الإبل عفت انتهت من الحج وخلص الحج ورس في آثار للإبل، وانسلخ صفر صفر متى يأتي أنسان ربيع حلت العمرة لمعثر، وصار متى تكون العمرة عندهم في ربيع إذا عفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، لأنه عليه السلام خرج يوم السبت إلى 25 من ذي القعدة، ووصل مكة رابع الحجة، خرج يوم السبت وجلس في الحليفة، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد يوم 26. فكانت مدة السفر سبعة أيام على الإبرة وثلاثة أيام. فقدموا مهلين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجعلوها عمرة وهم محلين بالحج، فتعاظم ذلك عندهم. لماذا تعاظم؟ لأنهم خالف لما كانوا يعتقدون، يعتقدون أنه ما في عمرة في أصل الحج، كبر عليهم ذلك. فقال يا رسول أي الحل؟ كيف تحلل؟ حل المحرم أي؟ هل حل ناقص ولا حل كامل؟ قال حل كله، يعني حل كامل، لأن الحج له تحللان، حل ناقص حل كامل. الحل الأول متى؟ إذا رمى جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا بالسلم، وإذا أعطاه سعى حل له النساء. فقالوا أي الحلين إذا طفنا وسعينا وقصرنا العمر، هل هو حل ناقص ولا حل كامل؟ قال حل كله، يعني حل كامل كما كان قبل الإحرام، يحل فيه النساء والطيب والبخيط وغيرها، ليس كالحل الأول في الحج الذي لا يباح فيه النساء. ولهذا استعظم جاء سبب الله قالوا يا رسول كيف الآن نجامع النساء ثم نحرم بالحج ونذهب إلى منى، وذكر واحدنا يقول مليا ما بعد عن النساء. قال له ابن بصار افعل ما أمركم به، لولا أن معي الهدي لفعلت مثل فعلي. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل.
قدم من المدينة، فقدم من اليمن وكان أميرا، كان أميرا في اليمن هو معاذ، فأمره بالحل لأنه أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك هذه؟ قال لا. قال تحلل. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
يعني هذا في سؤال حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر الناس بالحل وهو لم يتحلل، فبين لها أن المانع من الحلال سوق الهدي وتلبيد الرأس، تلبيد الرأس تبع لسوق الهدي، تلبيد الرأس يعني يجعل على رأسه على شعره شيئا يلبده حتى لا تشعر، صمغ أو عسل أو خطمي، لأن مدة طويلة كان على الإبل وكان يجد ستة أيام سبعة أيام إلى عشرة أيام مدة طويلة في تشعر في الرأس في شعر، كان ما يحلق رأسه إلا شعر رأسه إلا في حج وعمرة، كان له شعر كثير فلبد رأسه يشرع يلبد يجعل أي شيء يلبد الشعر حتى لا يتشعر ينتشر، يلبده بالصمغ أو بالعسل أو بالخطب. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحب حتى أنحر، بين لها المانع سوق الهدي ومن ساق الهدي لا يتحلل. نعم. ها يا ما الشعر الشعر في بين الجهات ما يكتب. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال نعم. تمتعت فنهاني
الضبعي بضم الضاد صحيح لسه هي ضبيعة، فأما الضبعي بفتح الضاد فلسه هي ضباعة. نعم.
قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سام من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت.
نعم. وهذا الحديث فيها أن أبا جبرة نصر بن عمران الضبعي تمتع، يعني حل بعمره وتمتع بها إلى الحج، أحرم بعمره وتمتع بها إلى الحج، فنهاه ناس، هذا لا يزال حتى إذا أصحاب نهاه ناس قال لا تتمتع مو مشروع. قال فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني بالتمتع، قال استمع على تمتعك. قال فنمت في تلك الليلة، يعني يقول الراوي ابن نصر، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة في المنام، فأخبرت ابن عباس، يا هذا الرجل سأل ابن عباس فأخبره فسر ابن عباس بذلك بهذه الرؤيا وقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي أقم عندي فأجعل لك سهم من نبي. قال شعبة. فقال ولما؟ قال الرؤيا التي رأيت فيه سرور مسلم بموافقة الحق وفيه مكافأة من بشرك بالخير. أراد أن يكافئ لما أخبر بهذه الرؤيا أراد أن يعطيه يجعل أعطي السهم بشارة بشارة يعني مثل ما بشرك بخير تعطيه تعطيه مكافأة في مكافأة من بشرك بخير. وفيه أن الرؤيا الصالحة يستأنس بها ولا رؤيا الصالحة يستأنس بها ولا يعتمد عليها في الشرع ما يعتمد عليها لكن رؤيا يستأنس بها. فاستأنس بها ابن عباس وكبر جاء قرآن وقال الله أكبر سنة أبي القاسم التلفظ وسر بهذه الرؤيا وأعطاه بشارة بسببها. والرؤيا الصالحة كما في الحديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات إلى وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو صالح. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستبكيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت في طواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا.
نعم. وهذا الحديث فيه أن أبا شهاب قال قدمت متمتعا بمكة يعني مهلا بالعمرة متمتعا بالحج قال فدخلنا قبل التروية بثلاث أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. هكذا الفتاوى التي لا أساس لها فما لها أساس من الصحة. فذهب إلى أهل العلم السفير في الرجوع إلى العلماء. لو قال بعض الناس بعض الجهال قالوا حجتك معنا صارت مكية ليست شيء. بعض الناس يفتي بغير دليل لكنه رجع إلى العلماء. قال فدخلت على عطاء السفير فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من أحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا. قال عطاء أخبر أن جابر بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمتعة والتحلل منها حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ استنكروا على عادة الجاهلية كيف سمينا الحج نجعلها متعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرت. يعني أنا ممنوع من التحلل لأني سقت الهدي ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هدي فلولا أني سقت الهدي لا أحلف مثله ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. لا يحل مني حرام يعني لا أستطيع أتحلل حتى يبلغ الهدي محله وأذبح الهدي ثم أتحلل ونذات يوم العيد ففعلوا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعثمان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.
نعم. وفي هذه القصة أن علي وعثمان اختلف في متعة وهما بعثمان عثمان مكان قريب مكة أقل من 70 كيلو وهو اختلفوا في المتعة فقال فكان علي يرى المتعة وعثمان لا يرى المتعة رضي الله عنه. فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فلما رأى ذلك علي عثمان أنه لا يوافقه أهل بهما جميعا أعلم أهل بالعمرة والحج. لما رأى علي أن عثمان مستمر على رأيه واجتهاده وأن ينهى عن المتعة، قال هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الصحابة، كيف أتركه؟ فلما رأى أنه لا وفقه أهل بهما جميعا ليبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الحق والصواب قد يخفى على كبار العلماء والفضلاء ويعرفون من دونهم. في هذه المسألة، مسألة المتعة، خفي الحق على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فكانوا ينهون عن المتعة ويأمرون بالإفراط، وعلم الحق في هذه المسألة من دونهم في العلم والفضل، فكانوا السنة بالمتعة موافقة للسنة، وهم علي وعلي رضي الله عنه وأبو موسى وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وجماعة رضي الله عنه وأرضاه.
باب من لبى بالحج وسماه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
نعم، هذا في مشروع التلبية بالحج وتسميته، قل لبيك لبيك حج الله، فإنه يلبي بالحج ويسميه كما أنه يلبي بالعمرة ويسميها، يشرع الإنسان أن يذكر نسكه في تلبيته، فإذا أراد أن يلبي بالحج قال لبيك حجا، وإذا أراد عمرة قال لبيك عمرة، وإذا أراد الحج عمرة قال لبيك عمرة وحج. وهذا ليس تلفظا بالنية، هذا إظهار نسكه في التلبية. أما التلفظ بالنية بدعة، وهو أن يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، كما قال الفقهاء المتأخرون من الحد وغيرهم، يقول يشرع التلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي، كما يشرع التلفظ بالنية في الصلاة فيقول اللهم إني نويت أن أصلي فرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات، وفي الصيام اللهم إني نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا قاله كثير من المتأخرين من الفقهاء، قالوا حتى يتواطأ القلب واللسان، لكن هذا الاستحباب ليس عليه دليل، بل هو بدعة ليس عليه دليل. النية ما ينطق بها لا في الحج ولا في العمرة ولا في الطواف، لما قل بعض الناس نويت أن أطوف بسبعة أشواط، ولا في السعي نويت أن أسعى بالصلاة سبعة أشواط سعي العمرة وسعي الحج، ولا في الصلاة ولا في الصيام. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في القلوب. ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمر نوح وجعلت تبحث في السنة ما وجدت دليل يدل على مشروعية التلفظ بالنية. أما هنا قلوا لبيت عمر بالحلال ليس تلفظ بالنية، وإنما هو ذكر للحج وتسمية الحج في تلبيته، قل لبيك حجا. ولهذا قال باب ما لبى بالحج وسمع، قل لبيك حجا، وإذا لبى بالعمرة قال لبيك عمرة، وإذا لبى بالعمرة بالحج قال لبيك عمرة وحج. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، يعني الذين لم يسقوا الهدي. نعم، ها نعم، هذا من باب اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل منك وتقبلتها من إبراهيم خليلك ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع. نعم.
باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء.
نعم، هذا حديث بيان أن التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة، قال عمران تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بالمتعة، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال رجل برأيه ما شاء، يشير إلى عمر، إلى رأي عمر، وهو أنه يرى عدم التمتع ويرى إفراد الحج وينهى عن المتعة، ومن أراد العمرة فليأتي بها في سفرة مستقلة ليكثر الزوار. هذا كان يرى عمر، ولهذا قال رجل برأيه ما شاء، من باب التأدب مع ولاة الأمور. عمران من قصيك يلف بالمتعة مع ابن عباس وعلي وأبي موسى الأشعري كلهم يفتون بالمتعة، لكن قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر كان يفتي بالإفراد وينهى عن المتعة، وأن هذا اجتهاد اجتهاد. وكما أن قيل لأبي موسى لما كان يفتي بالمتعة، فقيل له إن أمير المؤمنين يفتي بخلاف قولك، أن تفتي بالعمرة وعمر ينهى عن بالمتعة عمر ينهى عنها، فقال فلما بلغ ذلك قال أبو موسى أيها الناس استعدوا انتظروا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم واسمعوا له وأطيعوا. تعدوا مع ولاة الأمور رضي الله عنه. نعم.
باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري
بارك الله فيكم.